الجانب الأول مدى صحة هذا التقسيم أنه وخلوه أنه عن عيوب القسم، وأنه الجانب الثاني مدى اندراج هذه الأقسام في ما هو محل الكلام من ثبوت الوجوب الغيري بالنسبة إلى المقدمين. وأنه قلنا أن الجانب الثاني الحديث فيه مختصر ذكره المصنف في نهاية البحث، وهو أنه لا فرق أنه في وجوب الغير للمقدمة بين المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة، فإذا كانت مقدمات لوجود مأمور به فيتوجه الوجوب الغيري على تقدير ثبوته إلى الجميع سواء، ولا فرق في بينها أصلا من هذه الجهات، وإنما أنه يقع الكلام في صحة أصل التقسيم. وصحة أصل التقسيم أنه محل إشكال معروف في جانب المتقدمة المتأخرة، أو فقل بالنسبة إلى الشرط المتأخر أنه ولو أن بالإمكان أنه افتراض أنه تأخر بالنسبة إلى أنه مقتضي أنه، أو بالنسبة على عدم المانع أيضا، ولكن الابتلاء يعني متعارف إنما كان يعني في بعض الأمثلة الفقهية إنما كان أنه بالنسبة إلى الشرط المتأخر، وإذا اشتهرت المشكلة بمشكلة الشرط المتأخر، وكان مبنى الإشكال مبنى معقوليا من حيث أن المقدمة أنه ما يكون دخيلا في وجود ذي المقدمة، وحينئذ فيكون من أجزاء علته أنه، وعليه فكيف يمكن أن يقترب تحقق ذي المقدمة ولما عليكم السلام ورحمة الله ولما يتحقق المقدمة بعده أنه، فكيف يمكن كما نحن بالأمور بالوجدان في الأمور التكوينية نشهد أنه ما يمكن أن يحصل في الشيء أنه قبل أنه استكمال أجزاء العلة من أنه مقتضن وشرط وعدم المانع، ولا يكاد أنه يكون حصول شيء متأخر مؤثرا في تحقق شيء متقدم بالبداية أنه، ما يمكن أن تفرض أن الاحتراق الذي حصل فعلاً لحصول هذا الاحتراق يكون شيئاً متأخراً عن حصول الاحتراق دخيلاً في وجود الاحتراق. أنه إذا تحقق الاحتراق فكل ما بعده لا دخل له في وجوده أو عدمه بالنسبة إلى ما تحقق. إذا الشيء المتحقق أنه لا محالة استكملت أجزاء علته فحصل أنه ولا معنى لتأخر بعض أجزاء العلة أنه زمانا عن المعلوم. وهذه مسألة أنه في أصلها بديهية أنه للغاية ولأنه فقهاء والأصوليين في هذه المشكلة التي عرفت بمشكلة الشرط المتأخر أنه مسالكم أنه البتاع المصنف قدس الروح بعد تقرير الإشكال أورد عليه أنه بإيراد نقضي إنجاز التعبير من جهة أنه يعني يمكن أن نعبر بما ذكره بإيراد نقضي أنه وهو أن هذا الإشكال لا يختص بالمقدمة المتأخرة بل يصري في المقدمة متقدمة أيضا أنه وحينئذ يتسع دائرة الإشكال أنه فيصادم البداهر. أما توجه الإشكال في المقدمة المتقدمة فالوجه فيه أن العلة كما لا يجوز أن تتأخر عن المعلوم كذلك لا يجوز أن يتقدم على المعلوم لأن العلة تؤثر شنو في حصول المعلوم ولا بد من تزامنهما ليحصل الأثر ليصدر الأثر من العلة. فأما أن ينقضي يحصل شيء وينتهي ثم يحصل شيء آخر في وقت لاحق فكيف يمكن أن يكون الشيء الذي هو معدوم بالفعل أي في حين حصول المعلوم مؤثرا في حصول المعلوم؟ وكما لا يجوز أن يكون نار المتأخر هو المماسة المتأخرة أنه عن زمان الاحتراق دخيلا في الاحتراق كذلك كان هنا نار قبل ساعة أنه أو كان هذا النار مماسا لهذا الجسم قبل ساعة أنه هذا لا يمكن أن يؤثر في الاحتراق الفعلي أنه لهذا الشيء. فكما يرد الإشكال في المقدمة المتأخرة يرد في المقدمة المتقدمة أنه وحينئذ لابد أنه في الحقيقة من علاج في البين لأن الإشكال أنه في الحقيقة أنه يسري فيهما سيار. ومن المعلوم أن المقدمات المتقدمة إذن مبنى الإشكال عام ولذا يمكن أن نلحظ على عنوان المشهور للمشكلة وهو مشكلة الشرط المتأخر بأنه هذا العنوان لا يخلو عن قصوره أنه لأن المشكلة ليس مشكلة الشرط المتأخر بل مشكلة الشرط المتقدم والمتأخر جميعا أنه. فهذا من ناحية سريان الإشكال بيان سريان الإشكال إلى المقدمة المتقدمة. وأما ضرورة تحصيل الحل حينئذ فالوجه فيه واضح أنه لأن المقدمة المتقدمة لا يكاد يحصى أنه في أنه أمور يعني شرعية أنه كما أنه يحد الوضوء مثلا الوضوء من جملة المقدمات المتقدمة بالنسبة إلى الصلاة وغير ذلك أنه من الموارد التي أنه لا يكاد يحصى كما أن الحال في الأمور الخارجية كذلك. فلا بد حينئذ من أنه تحصيل الحال أنه فکلام المصنف هذا من ناحیه یوحی به ان الاشکال انه اشکالون انه صار يمكن للراء تعبير عنه بمشكلة الشرط المتأخر أنه نوع من تحجيم الإشكال بما هو دون حدوده الواقعية الواسعة. ومن ناحية أخرى فإن هذا الإشكال يمكن أن يعتبر مقدمة تريانه في المقدمة المتقدمة نوعا من النقض عليه، بأن نقول أنكم إذا أحلتم المقدمة المتأخرة من هذا الباب فإن لازمه إحالة المقدمة المتقدمة أيضا من نفس الباب، ولا سبيل لكم إلى ذلك، لأن المقدمة المتقدمة ما بي أنه أحد أنه ينكره أنه. فإنه هذا تعليق للمصنف أولي على الإشكال قبل الحال أنه. أولا نقرأ عبارة المصنف في هذا المقطع ثم نقول. ومنها تقسيمها إلى المتقدم والمقارنة المتأخر بحسب الوجود، وحيث أنها كانت من أجزاء العلة ولا بد من تقدمها بجميع أجزاءها على المعلول، أشكل الأمر في المقدمة المتأخرة كالأقصال الليلية المعتبرة في صوم الصحة المستحاضة عند بعض، بل إجازة في صحة العقل على الكشف على كذلك أنه على الكشف كذلك ما أنه على الكشف بمعنى أنه كذلك يعني عند بعض أنه وهذا مقصوده بكذلك يعني عند بعض أنه، لأن المصارف في أنه مسألة مختلفة، فمنها ما لا يرد عليه الإشكال وهو مسلك الناقل ومسلك أنه كشف الحكم، وبتعبير آخر مسلك النقل الحقيقي والحكمي ومسلك النقل الحقيقي مع كشف الحكم، مسلك كشف الحكم في حقيقة نقل، لكن بعض الأصالي يمكن ترميمها ترتيبها يرتبها أنه. وكما أنه لا يلد هذا الإشكال أنه على مسلك الكشف الحقيقي الإماري كما تبين، لأنه ذاك مسلك الكشف ذاك يصير إمارة أنه، ولا يلد على الكشف الانقلابي أنه، لأن في الكشف الانقلابي أنه المشكلة به فالحقيقة مو من ناحية الشرط فقط، وإنما من ناحية أحوان المقتضي. فش إذا وسعنا البحث بالمقتضي فمو مشكلة، بعد أنه على مسلك الكشف الانقلابي نصير، لكن مسألة الكشف الانقلابي دي محاذير أزيد، ليس فقط تأثير العلة في تحقق المعلول من قبل، يلزم فيما يقولون حصول المعلول وعدم حصوله في زمان سابق، وأنه بها في الكشف الانقلابي بها في المؤونات ثبوتية أزيد أنه الشاهد. فمنظور المصنف عادة بالكشف بس كشف الانقلاب يعني في زمان المصنف مو معلوم واضح ملامحه بوضوح أنه مقصود بالكشف الكشف الحقيقي الاشتراطي أنه هذا بالنسبة للأحكام الوضعية أصلا، يعني احنا في الحقيقة أنه هذا في الجهة أنه سوف يعني ننبه عليها أنه لاحقا، بل في الشرط أنه إذن الإجارة في صحة العقل على الكشف المتقدم أنه، ولا يخطى يعني كما أنه المثال بالإجازة يشير إلى أن المشكلة المقدمة المتأخرة أو الشرط المتأخر لا يخطى يختص أنه بما يعني بما هو محل الكلام، فهو أولا يجري في الأحكام الوضعية كما يجري في الأحكام التكليفية، فمثال الإجازة المؤثرة في صحة العقد وترتب أحكام العقد في فترة ما بين العقد والإجازة هذا أنه يتعلق بالحكم الوضعي. الإجازة أصبح شرطا شنو؟ لترتب الآثار الوضعية على الصحة العام. أنه والصحة العام تعني أنه ترتب الملكية على العام، أنه وترتب الملكية على العقد حكم أنه وضعي، وإن كان له صلة بالحكم التكليفي أنه من حيث أنه مثلا استرضي يترتب هناك أحكام إلزامية أنه على الملكية، لأن العقد إذا صح يترتب عليه شنو؟ أحكام إلزامية أنه في البين أنه، ولكن أنه على كل حال هذا المثال في بعده الأولي يمثل شنو؟ الشرط المتأخر بالنسبة إلى الحكم الوضعي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن هذا الإشكال سيال أنه إلى جار في المقدمات الوجودية ولا يختص بالمقدمات الوجودية، بمعنى أن وجوب شيء إذا كان مراعاة بتحصول أمر متأخر أنه فحينئذ شنو؟ أنه يكون هذه المشكلة أنه أيضا موجودة. والواقع أن في موارد الشرط المتأخر أن يعني مثال أنه شرط المتأخر بالنسبة إلى الوجوب أنه أيضا أنه في الجملة أنه موجود، وأمثلته أنه في الحقيقة أنه أيضا يعني متوفرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الواجب المعلق. كما سيأتي إن شاء الله في مباحث الواجب المعلق أننا في موارد الواجب المعلق أنه أنه سيأتي في مباحث الواجب المعلق أنه كلما كان وجوبا فعليا للشيء منوطا بأمر لا يكون تحت القدرة، أنه بأمر مستقبلي لا يكون تحت القدرة، فإنه يكون من قبيل الشرط المتأخر. أنه مثلا افترضوا وجوب الحج، حتى أنه صرت مستطيعا ويجب عليك الحج منذ تحقق الاستطاعة، خب هذا وجوب تحقق الحج أنه قبل تحقق أنه من الآن عليك، أنه هذا حتى هذا بدنه شنو؟ على أنه يصل موعد الحج ويتحقق يوم عرفة ويتحقق أنه مثلا استرض يوم الأضحى وعيد الأضحى ويتحقق أيام التشريق، فإذا قامت القيامة قبل ذلك أنه بعد يوم عرفة موجود أنه أصلا تغير الكون أنه أنه سقطت النجوم وأنه زلزلت الأرض وما إلى ذلك، بعد أنه أصلا نظام 24 ساعة وهذه الترتيبات الزمنية كلها انتهت وانتفت، هذا الوجوب هم ثابت عليك؟ كلا. شهاد الوجوب شلون أنه أنت الحج واجب عليك؟ هذا مشروط شنو؟ بالشرط المتأخر، وهو أن تكون أنه في الحقيقة أنه قادرا، يعني أن يكون الزمان موجودا أنه في الحقيقة، بل ربما يقال بس يحتاج إلى التأمل أن في قدر ما يوجد واجب إلا وهو مشروط بالشرط المتأخر بالدقة وجوبه. مثلا افترضوا أنتم من أول الصوم من أول اليوم واجب عليكم الصيام، بس هذا وجوب الصيام عليك شنو؟ أنا في هذا اليوم من الفجر مشروط شنو؟ بأن تكون قادرا على الصيام، أو الصيام غير حرجيا ولا ضراريا عليك إلى المغرب، إذا أنت قبيل المغرب أنه لو سمح الله تغيرت حالك بحيث اضطررت أنه بعد ما عندك قدرة على الصيام، أو تسبب بالنسبة إليك ضرر أو خرر. هذا يظهر شنو؟ من أول الفجر مو واجب عليك الصيام. أنه هسه كان يجب الإمساك أم لا؟ أنا ما أريد أدخل في تضعيف المسألة الفقهية. أنه من أول أم لم يكن يجب على الصيام؟ إذا واحد أنه بدأ أنه بالصلاة في أول الوقت، أنه طب هذا وجوب الصلاة عليه أنه مشروط شنو؟ بحياته أنه إلى آخر الصلاة. إذا أنه نص الصلاة في أول الوقت فرضنا، ما فرضنا بعد انقضاء الوقت، أنه أول الوقت فرضنا أنه يريد يصلي أبو ركعة ثانية أنه وقع مات، أنه فس حينئذ هذا يظهر شنو؟ أن الصلاة لا تكون واجبة عليه، فوجوب الصلاة من البداية عليه مشروط شنو؟ باستمرار القدرة، ومرجعه إلى نوع شنو؟ من الشرط المتأخر. هذا الوجوب من الأول ثابت، الآن واجب عليه، لكن إذا كنت قادرا في ظرف أنه لاحظ أنه فربما يدرك، البتس ربما يقال أنه كان يظهر أن وظيفته هذا مثلا أفترض مثل صلاة الغرقى أو مثل صلاة الخوف والمطاردة. مثل إذا الإرهابيين جاي يطاردون الإنسان شو يسوي؟ أنه بيصلي بعد أنه الوقت جاي يروح، يقولون هو وهو أنه جاي أنه هسه يطرد أو يطارد هسه على الحالة، كون أنه يكبر لتكبيره، يشوف إيش بالمقدار اللي يتأتي، يتأتي من حمل مثلا افترضوا أو مثلا تسبيحات، يؤمن الركوع والسجود، هيك يصف أنه توجه لله سبحانه وتعالى بالأعمال بسيطة. أنه بعد أنه صلاة الغرق بعد أنه أخف، أنه وين صلاة الشخص الذي يكبر أنه كان تكبيره أنه تجاي يغرق بعد شنو وقت صلاة الجريدي، أنه هذا ذلك لا حتى لا يؤمن ما مصلف على نفسه ما يجيبه ويودي، أنه شو يسوي؟ أنه في بعض التكبيرات أنه يبتدي بها وهذه صلاته، لاحظت أنه فمقصود أنه ما أريد أدخل، يعني إذا أنا ذكرت فرع فقهي مو غافل عن التفاصيل اللي يمكن أن يذكر، أقول هذا الشخص اللي مات وسط الصلاة كانت وظيفته الواقعية الصلاة بمقدار دقيقة، أنه ولكنه لم يكن يعلم، كان يعتقد أنه يجب عليه الصلاة الاختيارية. فالمقصود أن الواجبات التدريجية مقصودة شنو؟ باستمرار القدرة إلى آخر الواجب، باستمرار القدرة حتى في الظرف المتأخر، وهذا بالنسبة إلى الوجوب الذي يتحقق منذ البداية سوف يكون من قبيل الشرط المتأخر. وسيأتي كما قلت ما يتعلق بذلك في بحث الواجب أنه معلق. إذا مشكلة الشرط المتأخر مشكلة لا يختص بأنه مقدمات الأحكام التكليفية التي يمكن أن تتصف بالوجوب الغيري، بل تأتي في مقدمات أنه وجوبية التي لا تكاد كما سبق تتصف بالوجوب الغيري، كما يأتي أيضا في شأن الأحكام الوضعية. فالمقدمة أنه فالبحث بحث عام، البحث يقوم في السعادة في إشكال منهجي هنا يتوجه، يعني في التساؤل إحنا يتوجه علينا، وهو أن هذا التقسيم على الفرق ما جاي أثر في حكم مسألتنا حتى يكون من مبادئه شنو؟ التصديقية، أنه ولا لتحديد محل الكلام، لأنه لو عقل هذه الأقسام فجميعها محل الكلام. فليش ما عندكم في المكان في الأصول تتطرقون في هاي المعلومة، معلومة الشرط المتأخر، تحتاجون تتطرقوا لها في الأصول أو لا، أو بالفقه أو لا؟ أنه لا يندرج في الأصول ولا في الفقه، فسويلكم ما وراء الأصول وما وراء الفقه. أنه فهذا شنو موضعه المنهجي هذا البحث؟ هنا جاي يبدو البحث استطرادي، أنه فأنه هي معلومة مهمة مؤثرة في المباحث الفقهية، أنه فهل يندرج في المسائل الأصولية بعنوانه أنه أم لا؟ وكيف يكون تكييف دخوله في علم الأصول؟ أنه هذا أنا في الحقيقة من ال يعني امور التي لابد انه من ال انه بحث عنها انه لابد من فتح موضع لها. تشوف انه يفتح موضع لها في مكان يعرفه عند القدماء بالمبادئ الأحكامية، فنتطلق عن الحوض ومتعلقه وشؤونه، وأن الشرط فيه هل هو من قبيل المؤثر أو ليس بمؤثر، وما هي علاقة بين الأمور الاعتبارية وشؤونها الاعتبارية، فهل هي بالنسبة إليها المقدمة من قبيل الأمور الخارجية ليستحيل بالنسبة إليها الشرط المتأخر أم ماذا؟ يمكن بالمناسبة نذكرها شنو؟ في المقدمات أحكامية، لأن إحنا نحتاج وجوب شنو حقيقته، أنه الحكم الاعتباري شنو حقيقته. إحنا في الحقيقة في علم الأصول أو في علم الفقه أنه في أي منهما، في علم الأصول أيضا نحتاج أنه إلى أنه الأحكام الاعتبارية، أنه ولو هو أحكام المبادئ الأحكامية عادة أنسب بعلم الفقه من علم الأصول في تصوري، أنه لأن علم الأصول ليس موضوعه الحكم، وإنما موضوع علم الأصول إنما هو أنه ما يستنبط منه الحكم. نعم ربما يستنبط حكم من حكم، كحجة خبر الواحد يستنبط منه ثبوت مضمون خبر الواحد في مباحث الحجة، ولكن أصالتان ليس محور الكلام فيها هو الحكم. فالأحكام والاعتبارات أنه لابد من تأسيس جعلها مقدمة للفقه أو تأسيس علم أنه مستقل لمعرفة الاعتبارات وأحكامها، أنه وهذا العلم أنه يكون يساق ويصاغ بشكل أنه يمهد أنه للفقه، لأن علم الاعتبارات وحقيقتها في الحقيقة حاجة معرفية قانونية. أنه الفلاسفة يبحثون عن شنو؟ عن الموجودات التكوينية الحقيقية. إحنا مقدمة لعلم القانون نحتاج شنو؟ إلى فهم حقيقة القانون، أنه ومقدار سريان الأحكام التكوينية عليه وما إلى ذلك. أنه البتة في علوم المعرفة ربما يتطرقون تطرقا اختصاريا في علم المعرفة إلى الاعتبارات باعتبارها نوعا من النشاطات الذهنية، كما تطرق السيد العلامة الطبائي قدس سره في أنه أصول الفلسفة أن الخاصة فصلا بالأمور الاعتبارية، ولكن ذاك المقدار بمقدار حاجة علم المعرفة لا بمقدار حاجة الفقيه. أنه ومن ثم والقانوني ومن ثم القانوني يحتاج شنو؟ أنه إلى علم يتحدث عن القانون وطبيعته وشؤونه وطبيعة الحكم القانوني، أنه والضوابط التي يحكمها يحكم القانون والأمور الاعتبارية. فهناك مجال لتأسيس علم بهذا العنوان، ويمكن أن يجعل هذا العلم أنه من المبادئ بالنسبة إلى علم القانون، ولكن جعلها من المقدمات غير كونها من المبادئ، فرب علم يكون مقدمة لعلم آخر، ولا يلزم أن يكون كل مقدمة يصغر ويذكر في مقدمة العلم الآخر الذي ينتفع به. أنه فالمقصود أن المبادئ الأحكامية في تصوري أنه مقدمة أخرى للفقه غير المبادئ الأصولية. أنه ولكن عدم عقد مثل هذه المقدمة للفقه وللقانون أدى إلى توزيع مباحث المبادئ الأحكامية في داخل الأصول، وخص بعض الأصوليين أنه في مقدمة الأصول بابا بعنوان المبادئ الأحكامية، ولكننا لا يسمنا صحيح منهجيا إذا كان لعلم الفقه مقدمتان يتبادلان النفع وهما حقيقة الأحكام وطبائعها وما يستنبط منه الحكم الشرعي وهو علم الأصول. ليس من الصحيح إذا كان لدينا علمان هما مقدمتان للفقه أن نجعل أحدهما شنو مقدمة للآخر منهجيا، بل المفهوم منهجيا أن يستقل كل منهما أنه عن الآخر. لكن شنو نسوي؟ إحنا ما نقدر نكفي العلوم، كل المعلومات نضغطها بعلم الأصول، أنه من المعقولية والبلاغية والأدبية واللغوية والمنطقية، كلها نضغطها هنا، ما عندنا وقت وايد. أنا ولذا علم الأصول انتفى من باب أنا أيضا، أنا معلومات اللي جاي يدخل بي، أنا ما جاي يدخل في موضوعها من العلوم الأخرى، وحتى يفرع القول في علم الأصول عليها. ومن ثم أنه ماكو شارع من إدخالها في علم الأصول، ويؤدي ذلك إلى انتفاق علم الأصول وطوله بمرور الزمن أو قطعه عن تلك المبادئ، وأنه تفصيحه ودعوى أنه ختم القلم أنه فيه، وأن مثلا افترضوا أن الأمر وصل إلى نهاية الجدر بعد ما بيها، أنه وصلنا للحقاك، أنه استوفوا بعد ماكو وراشي، بعد أنه نبعد نستريح، ما نقدر نفكر شي زايد، أنه كفانا المتقدمون مؤونة تفكير والتطوير في علم الأصول. هذا صار علم مثل بقية العلوم اللي احنا مخلين إيد على الإيد في الحوزة، مثل النحو والصرف والمنطق وما إلى ذلك، ما عندنا قدرة على التواقع، ما في قدرة، مو أنه ما في مجال، فكر بشري ما معقول ما في قدرة، أنه العلم إن لم يكن قابلا للنقص فهو قابل للتوسع، أنه وكم من المباحث يستدرك على النحاة والصرفيين وأنه مناطق يستدرك عليها، فضلا عما يناقش فيه في أفكاره، أنه فالعلم قابل للتوسع، لكن يصير مقصود أنه أنت علم الأصول أنجا يصل إلى أنه إلى مرحلة الثبات، مثل معقول أنه وصل إلى مرحلة الثبات أنه تقريبا أنه، وإذا واحد يحكي يقول حكيت غير معقول أنه بعلم المعقول، مقصود أنه هذه الجهة. فعلم الأصول إما أنه ابتلى من ناحية سابق نكتب منهجية، من إما من كثرة معلومات التي فيه والمحافظة على وحدته وعدم بحث المعلومات ذات العلاقة أدى به إلى شنو الانتفاق، وإما أدى به إلى الاتجاه التصريحي الذي يدعي أنه ختم فلان على العلم بختمه وهو خاتمة الأصولين. أنه فنحن بين الاتجاه التصريحي والاتجاه التطويلي الذي لا يكاد أنه يلحق الشخص على أنه استعاض هذا العلم مباحثه أيا كان. هذا من الهموم العلمية المنهجية أنه في الحقيقة نتجاوز الهموم أنه نتوجه إلى الغيوم أنه الموجودة من قبل مباحث الشخص المتأخر اللي نريد أنه في الحقيقة نحلها. فأفاد المصنف قدس سره بس في الشرط هو المقتضي المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حينه كالعقد في الوصية. العقد في الوصية متى يأثر؟ عندما يتوفى الموصي يأثر العقد، أنه كالعقد في الوصية كالوصية بعد أنه كالعقد في الوصية أنه مو لازم أن يكون، سواء كانت الوصية من قبيل العقد، الوصية على أقسام، الوصية أنه فيها يقولون أن الوصية مثل الصلح، غطاء جامع لعدة عقود، بها ما يفيد فائدة الهبة كالوصية التمليكية، أنه وفيها أنه ما يفيد أنه افترض أنه فائدة الإبراء، أنه كإذا أنه توفيت فقلان أنه مبريض، ومنها ما يفيد فائدة العهد كفإذا توفيت فقلان أنه حر، قلان حر بعد وفاته، ومنه ما يفيد فوائد متعددة، منها ما يفيد فوائد المصالحة وغير ذلك. فالوصية يعني غطاء جامع لجملة من المعاملات. هذا عنوان الوصية من قبيل العناوين العرضية، أنه ما يعبر عن محتوى الإنشاء. الوصية أصلا شنو هو؟ هو الوصية أنه هو اعتبار المتعلق بما بعد الموت. هل سمو شنو وصية؟ طبيعة الاعتبار شنو؟ ما في الوصية، يعني الوصية ما يدل عليها، إنما الوصية في الحقيقة جانب، وبقية العقود شنو؟ جانب آخر، لا من منطلق تفاوت الاعتبار، بل من منطلق كون الاعتبار معلقا على الموت فيسمى وصية، أو غير معلق على الموت فلا يسمى وصية، أنه بل يسمى مثلا بهبة أو غير ذلك، أنه من أنه فلدخالته أنه عنصر التعليق على الموت، أنه في تغيير أحكام العقود والإيقاعات، لأجل هذا يسمى الاعتبار المتوقف نفوذه على الموت، يسمى هذا الاعتبار بالوصية. والوصية سواء كان ظاهرا ينقسم، مثل تأكدوا بعض أقسامي عتب وبعضه أنه إيقاع بل يراجع. نعم. والصرف أنه والسلام، الصرف والسلام هم عقدان، ولكن متى يؤثران؟ إذا حصل القبض، وحينئذ فالعقد بالنسبة إلى حصول الملكية بعد القبض من قبيل شنو؟ مقدمة متقدمة، ما يحصل ملكية إلا بالقبض. بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيرها، أصلا يقول إذا بالدقة كل عقد يجي إجابة قبول، أنت قلت بعته وذاك قال شنو؟ اشتريته، أنه هذا بعته، هذا قولك بعته، خب لما ذاك يريد يقول اشتريته منقضي، شلون يريد يأثر في الملكية؟ أنه هذا من قبيل تأثيره أنه منقضي، بل أنه بل في كل عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره مع ضرورة اعتبار مقارنته معه زمانا، أنه فليس إشكال انخرام القاعدة العقلية مختصا بالشرط المتأخر في الشرعيات كما اشتهر في الألسنة، أنه إذن هذا إشكال اعتراض على عنوان الإشكال ومحدودية الإشكال في طرحه المعروف في الألسنة، أنه كما اشتهر في الألسنة، أنه طبعا أنا مكرر قلت إذا قالوا اشتهر في الألسنة هذا أنه هذا اشتهر في القلوب والعقول وليس في الألسنة، أنه فتعبير بالألسنة شنو؟ يعني كأنما يقول ما جرى في لسانه يريد يخفف النسبة، حسابة يريد يخفف النسبة، حتى في هيك موارد عادة لما يقول أنه يدور هيك في الألسن، إما نريد الطرح نوقر الطرح أو نريد أنه نحقر الطرح، إذا نريد نوقر الطرح نريد يقول هذا جرى على لسانه ولا قد يكون فكر مطابق مع الواقع، أنه إذا نريد أنه نحقق الطرف، يعني هذا ما عنده فكر، إيش يجي على اللسان حكي، أنه بس إن شاء الله المصنف أنه قدس صارت الصلاحة يقصده توقيع القوم، أنه وإلا هذا شوي اشتهر في الألسنة شوي بها يعني يوصل بشائبة التنقيص أو بشائبة الكمال بلاغيا تخريجه، هذا التعبير يستخدم في مقامين، أنه إما في مقام تنزيه الشخص وأن اللسان يقصر عما في الجنان، وإما في مقام أن في مقام تكريم الشخص، وأن الجنان قد يقصر عما في الجنان، اللسان قد يقصر عن التعبير عما في الجنان، فيكون تعبير خاصة وليس مقصود أنه مثلا تعبير بحده، وإما أن يكون في مقام يعني إشارة لأنه ماكو فكر، ما جرى فكر جدي في هاي المسألة، وإنما حكي جرى على الألسنة، لو متأمنين يشوفوها مو مشكلة، مشكلة الشرط المتقدم، بل مشكلة كل أمر أنه في الحقيقة مشكلة كل أمر غير مقارن، فالمشكلة يتعدى المتأخر إلى المتقدم ويتعدى المشار إلى المقتضي. بعد هذا التعدي إلى المقتضي هذا أنه كما قلت يكاد يكون كفرا معقوليا، إذا قلت كفرا أنه كفرا معقول، لأن العلة المقتضي اللي يصدر من الأثر أنه هذا ما زمن أنه في أنه هو مع أصول المعلوم أنه النار يحصل في الساعة الأولى وتخبو، وفي الساعة الثانية يحترق الورقة التي كان بالقرب منها في الساعة الأولى. هذا شلون يصير؟ هذا بعد أنه لا يقدر يضاع أنه لا حفظ. فهذا تعريف المصنف أو مثلا تكريم على يقال أي شيء تلقش كما الشعر في الألسنة. العلماء محيانا لا يخفى إذا كان هناك تعريضان هم محمول على الصحة، لأن العلماء أحيانا يستخدمون أسلوب النقد للارتقاء بالواقع العلمي، ولذا ذكر في مستثنات الغيبة حتى في كلمات البارعين من العلماء والمتقين ثلاث الطحونات ترى أنه مثلا أنه طعنا بقلة التأمل أو مثلا بالعجلة أو مثلا استرضوا ليس كما ينبغي أو ما إلى ذلك، حتى لا يصير فتور في العلم كل واحد يتدقى، حتى يكون التدخل في العلم في شيء مهاب في مجلس البحث أنه أكو حرية لأي طرح، أنه الطالب يطرح أي طرح يمكن أن يناقش، أما تقعد أنه تألف في شيء أو أنه تصبح مدرس بلا اقتدار في الحوزة أنا كنت أب نفسك أنه لا أن أنه تتحمل ما يترتب عليه من تبعات. هذا المقام أنه مقام التدريس في الخارج مقام الشيخ الأنصاري ومقام صاحب الكفاية، لا يجلسه أنه إلا أستاذ القدير كما ورد في القضاء أنه ليس إلا لنبيا أو وصي نبيا أو شقي وثالث وما الشقي كذلك في أنه تأهيل العلم. مقصود هذا جزء من الأسلوب التربوي الذي يستعمله العلماء. العالم شوف ما يسامح العالم على غلطه حتى يكون عبرة للناظرين وهم الطلاب، وربما يكون على لغته إياك أعني واسمع يا جاره، أو مثلا مثل الآخر المعروف أنه أحدث أكلمك يا بنتي أسمعك يا شنتي مثلا أنه لا بس شوية تنفيذة مش شرط المتأخر عقدة أنه خاض فيها المتأخرون شوية نتنفس أنه قبل ما ندخل أنه نبتلي بها أنه إذن أنه بل يعم الشرط والمقتضي المتقدمين أنه المتصرمين حين الأثر أنه الغرض أنه وهذا أنه في الحقيقة يوجب الإشكال. أجد المصنف قدس سره أنه في الجواب أنه في الحقيقة ذكر أنه في الشيء أنه التحقيق في هذا الإشكال. أنا قبل أنه خوف في جواب المصنف أذكر في النقطة أذكر في النقطة بعضها تحقيق المصنف أنه حري بأن نجعله أول البحث الطالب. أقول مشكلة ينبغي الالتفات في هذه الجهة إلى أن مشكلة الشرط المتأخر ما موجودة في الأمور التكوينية، أنه فإحنا في الأمور التكوينية أصلا ما نعاني من مشكلة الشرط المتأخر، فما عندنا في شيء بالمتأخر في الظاهرة يكون يحتاج إلى حل. لاحظتوا؟ ومن ثم شنو يكون الحل في الشرط؟ ولذا المصنف في حل المسألة في الشرط المتأخر توجه إلى إخراج شرائط الأمور الاعتبارية أنه أو بتعبير آخر الشواذ الاعتبارية أخرجها عن أنه أخرجها عن أن تكون شرائط أنه معقولية بما للشرط من معنى معقولي وهو المساعد على التأثير أنه الشرط والمعنى المعقولي هو المساعد على التأثير أنه فالنار مقتضٍ للإحراق والمماطة مع الورقة شرط وطلاء الورقة بمادة ضد الاحتراق شنو؟ مانعه فالشخص شو يسوي؟ إلا دخيل في أنه هذا النار يحرق الورقة له دخيل في حصول الأثر إما في فاعلية الفاعل وإما شنو؟ في قابلية القابل أنه الشرط أنه دوره التكويني هذا المصنف بابنى جوابه حل المشكلة شنو بأنه أخرج فصل بين شروط الاعتبارية والشروط التكوينية قال هذا الشروط الاعتبارية مو بابه تأثير وتأثير شلون هذا سيبين هذا اللب بالطريقة اللي سلكه أنه وبذلك أنه أشار إلى أن مقدمات الاعتبارية أنه ليست مقدمات معقولية بمعنى أنها أجزاء علة هذا يأتي الحديث عن حل المصنف أما مشكلة الشرط المتقدم إحنا إذا مشكلة الشرط متأخر في الأمور التكوينية كظاهرة ما عندنا يعني لذلك علماء المعقول أصلا ما يتطرقون إلى هذه المشكلة مشكلة الشرط المتأخر ما عندهم ما كل شيء ظاهر في الأمور التكوينية شيء متأخر يأثر في شيء متقدم ولكن بالنسبة إلى الشرط المتقدم وبالنسبة إلى المقتضي المتقدم أنه هناك هذه المشكلة في الأمور التكوينية أيضا ملحوظة أنه لأنه ربما لازم أن يحصل شيء حتى أنه في زمان لاحق يحصل شيء آخر أنه مثلا أنه من أجزاء العلة المعد أنه المعد والمعد ما يكون أنه بوجوده أنه ربما بعدمه دخيلا في حصوله معلوم انتو هاي التفاحة لما تريد أن تصير تفاحة أنه كون أنه هذا الحالة أنه ضمن عوامل تدريجية متتالية تؤدي به شنو إلى حصول هذه التفاحة على هذا الوضع أنه لا حصل فهناك عوامل لابد من مرور الشمس على المهم لحظة يكفي في نفس الآن يحدث الأثر إذا يريد يحدث هذه التفاحة تريد تحمار وهذا التمر أنه يريد أنه يصير رطب أنه ربما أحمد يصير رطب قبل أنه رطب الداخل على وجود الكهرباء أله على كل حال أله إذا منصر مكبس فهذا يكون يصير رطب فكون يجي حرارة بس كيفد ريح حرارة ما يكفي كون ايام وايام يجي عليه حرارة حتى هذا شنو يصير رطب فهذا الرياح انه الحارة الجو الحار الطقس الحار استمراره مساعد شنو على انه نضوج تام وصيرته رطبة انه وهكذا بالنتيجة احنا في الشرط المتقدم ربما وما إلى ذلك أنه في المقتضي المتقدم ما أقول أكو ولكن الشرط المتقدم لا أنه ربما يوجد في الأمور التكوينية فربما أول القوم هناك بعد حالكم ما يجي فربما أول القوم بالنسبة إلى الأمور الاعتبارية على مثل تعبيلهم بالنسبة إلى أنه في الأمور التكوينية لأن ظاهرة المقدمات المتقدمة في الأمور التكوينية أنه لابد منها أنه لابد أنه من أنه إذا واحد يريد يصل إلى درجة الاجتهاد والدكتورات يكون يقرأ بين عشية وضحاها أنه ما ندرس في هذا الزمان ربما أكو ولاية تكوينية أنه مثلا افترضوا من بعض الأبواب إذا ما أكو ولاية تكوينية على سنن مثلا تعليم الجامعي والتعليم العقلائي المتعارف في العالم يحتاج بذل جهد
أنه بعض الجهد لآن أو لآنات ما يكفي، لابد أنه من أن يكون البذل للجهد أنه مناسبا مع أنه نتيجة وطوال سنين متعددة، أنه لابد من بذل الجهد. فإذن الجهود أنه ربما واحد يقول أنا مو بذل الجهد بالاجتهاد، فالمفروض أنا بعد أنه مجتهد، أنه لأنه بذلت الجهد والمجتهد من بذل الجهد، أنه بعد شنو تنتظرون أنه مو معقولة أنه النتيجة والمعلول انفصل عنه أنه مقدمة وأني جعبت الجهد بعد كم أنه إشكد أبدو الجهد زايد على هذا المقدار. مقصود لا، الأمور ليست خلق السائل، لابد من أنه مرور أزمنة كثيرة على فشيء سنة علم المادة على هذا الشيء، أنه حتى هذا الحجر حتى يصير عقيق أو يصير أنه مثلا طور دور النجف أو مثلا طور ما إلى ذلك، هواي مراحل من الانصهار وكذا ويكون يمر عليها. شاهد ان المراحل اللي المر عليها شنو هذني؟ انا هذني المراحل كل شنو مقدمات تكوينية متقدمة. فربما نظر القوم في عدم طرح المشكلة في الشرط المتقدم الى هذا الجانب، لكن ربما اعتقد المصنف ان حل المشكلة في الامور التكوينية قد يكون بوجه لا يكفي الى الامور الاعتبارية، ولكن كان عليه ايضاح ذلك. فوجهة نظر القوم في تخصيص المشكلة بالشرط المتأخر ان النقد في الشرط المتقدم وارد شنو في الامور انه موارد في الامور التكوينية، وفي الامور التكوينية احنا لابد لنا من حل المشكلة. فاشكال شبهة في مقابل البديهة، وهذا بخلاف الشرط المتأخر. فالإشكال فيه ليس شبهة في مقابل البديهة، لأنه ما عندنا في الأمور التكوينية انصهارات متأخرة يأثر في أنه انصهار يصير حقيق، ما عندنا شيء، وإنما كل المراحل تكون تتقدم وتتزامن. لاحظتوا؟ فربما منظور القوم هذا، فإذا الشيء صاحب الكفاية نخشى أن يكون قد استعجل في إشكاله على القوم وتعريضه به بقوله كما اشتهر في الألسنة. أنا مسلم ماذا حل صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية يعتبر هذا المورد أنه من إبداعاته وشوية مبكرة، أنه حيث قال في نهاية الكلام وهذا خلاصة ما بسطناه من المقال في دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا، أنه ثم قال ولم يسبقني أحد إليه فيما أعلم. فسأذا طلع في المصنف مخطوطة وشيء أنا ما مطلع عليها، أنه وهذا أنه ليس فيه شيئا من الأنانية، ولكن يريد أن يشير يشوق كلامي إذا ترى أنا هم جايب زائد وربما تقولون مثلا مطول أو مثلا كذا أو شيء، يعني أنا هم عندي في الدوائر. أما بنعمة ربك فحدث ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بس القدماء ما يخسر منهم في شيء. يعني هذا مو لغة العامة عندهم، شوف عند الضرورة أو في بعض الموارد أو كذا أو شيء يخسر منهم في كلمة من هذا القبيل. اما مثلا بعد اسلوب السائد في زماننا لا له اداري علي بالحقيقة، انه الدعاوي والعناوين يكتبها الشخص نفسه، حتى بعضهم بعد حينئذ ما يوقع الا بالعنوان، مثلا ام التسليم للعنوان. لكن اداب القدماء لم يكن في بعض الموارد ينبهون على شيء حتى يلتفت، ربما دفع داخل بعض الكلام اذا يابا هاي الفكرة من وين جبتوها، أنه ما لكم وما لغيركم، فبيقول أنه هذا لم يسبقني إليه أحد. أنه أما أنا في هذا الزمان فيسبقون كل قديم بعنوان جديد ويظهرون الأنانية بعنوان ما نعمة ربك فحدث في كل شيء، حتى نعم اللي ما موجودة تحدثون الله مستفضل بي عليهم. هذا ضد ملاحظة منهجية أخلاقية وتربوية، احنا مبتلين بدل ما نتطور بالحوزة. مشكلتنا احنا في العلم والعمل والاخلاق كله جميع جامعات العالم يكون مسارها الى التقدم الا هذه الحوزة، مع كثرة الطيبين وانا علماء والكذا والشي، مع ذلك ما ادري وين المشكلة، ما جاء نتصور، جاء نتراجع اخلاقيا تربويا علميا كله، جاء يصير تسطيح، جاء يصير انه اظهار انانية في كل شيء، جاء يصير انه ما ادري شنو المشكلة. شيخ الانصاري مؤسس بلا اشكال انه من المتأثرين، مع ذلك يقول في بعض كلماته وفق الله للمشكال الذي هو أشق من طول الجهار أنه. لكن أنت تشوف أنه ربما في كلمات بعض المتأخرين أنه يعتبر مبكرا أفكاره مدرسة تفوق جميع المدارس الفكرية الأصولية متقدمة أنه، وكأنه محت كل شيء واستوعبت كل شيء وختمت على العلم الخاص ويروج بهذا الأسلوب أنه. ذاك الشيخ بالكل الفاضل ما شهد به الآخرون، مو إنسان يشهد. هذا نظام الحوزة أن يجد إنسان على الوقارة وعلى المثال، إلا ما استفتك المصنف في هذا الموضوع قال ولم يسبقني إلي أحد. وليس أنه مسألة أنه الشخص يقول أنا أعلم وأنا مجتهد وأنا أعلنت أنه خليت أنه فد مانشيت عريض أنا أعلنت اجتهادي هذا اليوم. هذا الثقافة ليس ثقافة الحوزة، وأنتم تعيشون فعلاً. لو كنا فكانت ثقافة الحوزة هذه الثقافة لكنا ما انحصر هذه الأشخاص لواحد واثنين وثلاثة، ولكان لدينا مئات أشخاص من هذا القبيل. إنما أنتم تعيشون وتستفيدون من ثقافة الحوزة الصامتة التي بهذا البعد منها. حتى أنا صمت أنه فيما يتعلق بمثلا الثوب ولعن الولايات المتحدة وكذا ما عندي شغل بهيجي من المواد، أنا أسلم هذا الجانب. هو ثقافة الحوض هو الذي جعل كثير من الفضلاء يهابون الفتوى، يهابون التدخل، يهابون الكذا. لو ثقافتنا تغيرت بالكل ومن الأساس يصير أن 120 شخص في كل دربون واحد يدعي الأعلامية أو الاجتهاد أو الولايات العامة أو من يتولى وزارة النفط أو مثلا يدعي الولاية على النفط أو يصير. أنتم في الحقيقة لتعترضون على الحوزة الصامتة تعيشون بركات هذه الحوزة ونسق التربية فيها ونسق المتانة فيها ونسق الكذا بها. أنه أنتم جاءت تستفيدون لدائتهم واحد اثنين ثلاثة أربعة تدعون هكي مدعيات. لو كان ثقافة الحوزة من زمان صاحب الكفاية هيجي صاحب الكفاية قال لها 400 مجتهد، كن مجرد انه يموت صاحب الكفاية يقول 400 واحد على اقل تقدير 400 مسلم الاجتهاد، اما مدعي الاجتهاد فقد يكون الف. انه اذا كلهم يبسطون بعضهم في كل دربون من الدرابين انه يدعون الاعلامية ويخلون في العريضة انه انا بلغت الاجتهاد وان مدرسة الفكرية الاخيرة هي مدرسة صاحب الكفاية وانا الوارث لها، واذا واحد يخالف خلي يناظرني وما الى ذلك. هذا ليس الاسلوب. لو عشنا هذا الاسلوب رجعنا الى عهد الغابات. هذا بعد التربية الأخلاقية والمدارس الفكرية والمثلا الثور أساتيد الأخلاق والجو الجامعي ليرجعنا إلى الثقافة السائدة بين أصحاب السح والخيرة والنور وما إلى ذلك من الثقافات الجانية مثلا والمنامات وما إلى ذلك. نسأل الله العصمة.
لا هو مقصود تقدم الوطني متأثر على متأثر الزمان، لأن تقدم الوطني لا يكاد يشمل مع التأثر الزمان.